بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 44 بعد 146.
بس في نقطة، والله يا شيخ، والله لو سمحت لي، أنا أحببت من الشيخ إنه حقيقة في كان يعني في ذهني صورة عن الشيخ، يعني حقيقة إنه يعني ما دام إنه في حركات إسلامية في الواقع تعيش وتعمل في الواقع، هذه النقطة، وهناك أعمال لضرب المسلمين في بعضهم البعض، إنه هاجم السلفية، يقول السلفية هاجم الإخوان المسلمين، وإنه هذول هاجموا بعض، شاف علي، وإنه هذا نعطى فرصة حقيقة للكفار من خارج الخط الإسلامي. أنا أنسى الرجل هذاك، البقين موضوع ثاني، لكن موضوع الجماعات الإسلامية حقيقة لا
تتقبل ولو طارت،
مش هيك حقيقة،
هذا ولو طار،
يعني أنا لا أتصور من الشيخ.
أنت لو شهدت على نفسك ما لك حجبي، ما أستطيع أن أصدق.
كيف؟
لو شهدت على نفسك،
أنا مش حسبي ما راح يصدق، لأنه أنت حسبي حسبي
خطأ، أنا محب التحليل،
بس أنا أعمل لك، لو شهدت على نفسك أنك لست حزبيا
إن شاء الله أنا مسلم، بتلبي.
ما عندي استعداد أن أصدق بهذا الكلام، لأنك حزبي مر، لأنك لا تجيب عن جواب ليس فيه زحلقة وليس فيه انحراف.
هذا في هاي من أساليب النقاش يا رجل، إنه أساليب النقاش أنا يعني حقيقة
غيري جناب وأنا المعذب فيه.
إحنا الأصل نصل للزبدة،
فكأنني سبابة المتندمين. ما الذي يمنعك أن تجيب عن سؤال يلقى على مسامك أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة وإلى الصباح وأنت لا تجيب؟ الله أكبر. تفضل يا أخي مالك، خلاص يا إسلام.
أنا أريد أن أسأل، لكن قبل ذلك يعني لعل الشيخ عبد الفتاح هو يعني أساء التعبير، حزب التحرير لم يتجه إلى السلفية بالمعنى الدارج،
ولا يهتدي،
لم يعني يتجه،
لا لا لا،
أريد أن أقول أمين نايف لم يتجه، يعني الشيخ أساء التعبير في عفوا يعني. أمين نايف، أنا أقول لك أمين نايف شو أمين نايف تعمق في الاعتزال، فأصبح يرى حزب التحرير سلفيا، يعني حزب التحرير واقعه كما هو.
إيه بس عبد الفتاح ما قال،
قال هو فهم كلام الشيخ عبد الفتاح إنه حزب التحرير في نظر أمين نايف بدأ يتجه إلى السلفية،
هذا هو كلامه.
لا لا
لا هو هيك،
لا الحقيقة أمين
نايف. لا لا هو أخيرا يا أستاذ، أنت أبو إيش؟ أنت أبو
إيش؟ أنا أقول لك بالحرف، بقول أبو إياه عبد القديم زلوم أستاذ، هكذا يقول أمين نايف. الشيخ تقي فشل في تربيته، طلع لي عبد القديم زلوم وأبو إياس، هذول ما هو على منهج الشيخ، حتى في اللي بوافقهن على الشيخ تقي، لأنه الشيخ تقي مثلا موقفه من المعتزال معروف، يرفض الاعتزال، يرفض الفلاسفة، ما يسمى بالفلسفة الإسلامية، فهو ولذلك هو يختلف مع الشيخ تقي في هذه القضايا كلها. لكن أستاذ حقيقة الذي أريد أن أقوله، ما دام اجتمعنا في هذا المجلس،
لا معليش بس بدي أفهم من الأخ أنه
أنا هكذا يعني كنت أعتقد، لكن أحب أن أسأل، يعني لأنه فضل. الحقيقة يعني أنا لما سمعت بهذه الجلسة أحببت أن أسمع الرد من الشيخ، يعني ولأنه هناك بعض القضايا يطرحها هذا الرجل، وبدأ للأسف ينتشر في الوسط الإسلامي للأسف، وهو لا شك يعني في انتشاره يستغل ويستثمر خلاء الساعة أو خلو الساحة من أهل العلم الذين ينشرون المنهج الصحيح، فكان لابد من هذه المناظرة وهذه الجلسة الحقيقة.
ليتها
تمت يعني. الرجل يعني دائما يدندن حول قضايا منهج الفهم، نعم. يعني كما تفضلت الكل يدعي أنه يأخذ بالكتاب والسنة، نعم. حتى المعتزلة، نعم. وهو يقول بهذا الكلام، نعم. يقول بأنه يأخذ لكنه لم يجب عنادا يعني.
وهذا الذي يجب أن يعرفه صاحبنا، نعم. الذي أبى أن يجيبنا.
تتعلق بمنهج الفهم،
كل طائفة تدعي هذه، نعم. الدعوة. إذن ما هو الفرق؟ تفضل.
منهج الفهم، يعني من يقدم، النقل أم العقل في فهم النصوص؟
نعم.
قضايا تتعلق بمناهج الاستدلال يعني، ومناهج الفهم عن الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هذه القضية المشكلة اللي عنده. ثم على رأسها قضية العقل والنقل كما تعلم.
نعم.
والقضايا التي يعني زاد البحث فيها هو، أو يعني يتعمق أكثر فيها، قضية الآن هو ينسف منهج علم الحديث وضوابط علم الحديث عند أهل السنة والجماعة. يعني حتى كما قال للشيخ عبد الفتاح أنه 95% من أحاديث البخاري كذب. كذب.
وشو رأيك ممكن البحث مع هيك إنسان قبل ما نضع القواعد والأسس التي عليها يمكن أن نمشي؟
هو لو أنا كنت مكانه
يمكن؟
لا يمكن.
طيب.
لكن هو
ولذلك مسألة بسيطة ما رضي يمشي معنا. أولا من حيث المبدأ، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسول، قال هذا مش موضوعنا. ثانيا أسلوب المناقشة كما نقول مع أبو محمد وغيره، يا أخي أسألك هذا يجوز عندك أم لا يجوز، بدي أعمل عليها محاضرة، وأنا أعرف أساليب هؤلاء الناس. هالمحاضرة هي أهل المجلس أكثرهم ضاعوا ولا فهموا ما هو الجواب. أنا قد أفهم الجواب، لكن أنا أريد أن يقدم اللب رأسا يقول هذا يجوز عندي، هذا لا يجوز عندي، هذا صواب عندي، هذا مو صواب عندي، بعدين اشرح ما شئت. إذا هالنقطة هي بسيطة جدا جدا ما هو يوافق عليها، معناه هو مثبت حاله بده يمشي أولا في الأسلوب اللي هو ماشي عليه، ثم في الغاية التي هو يتبناها. يعني هو ليس عنده استعداد إنه غير لا من أسلوبه ولا من عقيدته. إذن ما هيك بيكون فائدة الاجتماع واللقاء؟ لابد ما إيش يصير في أخذ وعطاء في نقط أساسية. هل نحن إذا اجتمعنا مع يهودي أو نصراني نقدر نقول له إنه نحن يجب أن نضع قاعدة فإن تنازلتم في شيء فردوا الله ورسول؟ طبعاً لا،
في قبل ذلك شيء،
ها في قبل أشياء كثيرة جداً. لكن هذا يقول أنا مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤمن بآيات الله وفيها وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فنحن نفهم مع جمهور علماء المسلمين أن هذه الآية فيها شيئين، فيها مبين وفيها مبين. وأنزلنا إليك الذكرى هو القرآن وهو المبين، لتبين للناس ما نزل إليهم وهو السنة. نتصور أن هذا الإنسان معنا في هذا المبدأ، أما إذا لم يكن معنا فيستحيل الاتفاق بيننا وبينه إطلاقا. لهذا كان المفروض أن ننطلق من نقطتين، إحداهما غاية وعقيدة بين كل المسلمين، والأخرى أسلوب. الغاية يجب أن يكون متفق عليها ضرورة كون المجتمعين مسلمين، وهي فإن تنازعتم في شيء. الأسلوب ممكن يصير فيها اتفاق ممكن لا، لكن لما أنا بقول برجع بقول أخونا محمد اللي تشرف معرفته الآن، لماذا الواحد منكم بيثبت حاله بس كأنه مصبوب الباطون لا يحيد أبدا، ما بيجاوب عن مسألة واضحة كالشمس ربع النهار. في طائفة من المسلمين تقول نحن لا نؤمن بالكتاب والسنة. قلت أنت آنفا لا أعلم، أكذلك؟
والله يا
شايف ما بيقدر يقول
مش
يا أخي عم أقول لك الله أكبر الله أكبر سبحان الله.
نعم.
ليش
انت بس تسهل هو سبحان الله يعني يتطلب شو بخصوص بالطائفة يعني حقيقة
هل تعلم فرقة
الله أكبر
أستاذ السماع في تحديد معلوماتك بدينا فرقة تنتسب إلى الإسلام ترفض
يعني أن يكون الكتاب والسنة هم أصل؟
لا تعلم.
هيك الجواب؟
يعني لا توجد يعني حسب علمي.
نعم
لا توجد يعني الناس بيقول عن حالهم مسلمين لا ينتسبوا إلى الكتاب والسنة.
طيب لماذا لا تجيب؟
لا حول ولا قوة.
لماذا لا تجيب؟
طيب أجبتك.
الآن. الآن والحمد لله.
طلعت. هو الواحد لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى.
الآن مدام كل الطوائف تدعي الانتساب إلى الكتاب والسنة وتؤمن بالآية السابقة أكذلك؟ طيب الآن يرد سؤال ثاني واقعيا فيما تعلم أنت، هم كذلك كلهم أم بعضهم؟
لا مش كلهم.
مش كلهم، إذن بعضهم.
نعم.
طيب ما هو الحكم الفصل بين كل هذه الطوائف التي كلها تدعي أن ترجع إلى الكتاب والسنة؟
المظهر العام.
نعم.
المظهر.
المظهر.
يعني المظهر إنه أنا ما دام إنه أقول إنه الكتاب والسنة هو المرجع اللي عندي، فيظهر علي من خلال التزامي بالكتاب والسنة ورجوعي للكتاب والسنة إنه أنا ملتزم أو غير ملتزم.
جميل جدا. نعم. الرجوع إلى الكتاب والسنة فهما، هل صرنا عقيدة؟ هذا ما في خلاف بين المسلمين، صح؟ في خلاف الآن بين المسلمين فهما لهذين المصدرين كتابا والسنة أم لا؟
من حيث المصدر ولا من حيث الفهم المضمون يعني؟
ما الله يهديك، أنا حددت لك الفهم. قلنا بعد أن اتفقنا أن كل المسلمين على ما بينهم من اختلاف في العقيدة في الأحكام إلى آخره كلهم يقولون كمصدر هو الكتاب والسنة. السؤال كان هل يختلفون في فهم هذين المصدرين أم لا؟
يعني المسلمين يعني يعتبروا في يعني في الأخذ الشرعي، هاي الطوائف الإسلامية تعتبر في الأخذ الشرعي إنه الأصل تأخذ من الكتاب كمصدر أساسي الكتاب والسنة.
الله يجيبك.
لكن
الله يجيبك
في موضوع لكن موضوع النصوص الواردة، خلينا دقيق والله نشوف النصوص الواردة في الكتاب والسنة في موضوع الآيات في موضوع التشابه.
يا شيخ ريح حالك، الله يهديك، ريح حالك بكلمة.
الله أنا والله يعني أنا عندي الدقة حقيقة. لا يعني بالنسبة للمصدر الطبيعي مسلم، لكن النصوص الكتاب والسنة يختلفوا في بعض الأمور طبيعي، في غير المحكم من القرآن طبيعي.
نعم.
في غير المحكم من القرآن طبيعي.
في غير المحكم
من القرآن بيختلفوا.
هلا خربت علينا؟
لا ما خربت.
أو فتحت علينا موضوع جديد ما بعرف، عندك استعداد إنك
ما بديش فيه. لا بديش أخوض في مواضيع كثيرة. خلينا نركز الموضوع البحر لأنه راح يقعد للصبح. لا مش محضر نفسي للنقاش.
المحكم في القرآن ما هو مثلا؟ كمثال عندك ممكن تجاوب على هذا السؤال؟
قل هو الله أحد محكم.
جميل جدا. اختلفوا ولا ما اختلفوا؟
حسب علمي أنه ما اختلفوا.
لا اختلفوا.
مين اللي اختلف؟ أمين نايف يعني؟
مين؟ وافق معي، اختلفوا ولا ما اختلفوا؟
المسلمين لم يختلفوا.
قل عمين عمين
كافرين. لم يختلفوا المسلمين. لم فيش مسلم بيختلف أصلا في قل هو الله أحد الله الصمد. ما كل في ما مش
ما اختلفوا. الصمد هو اسم ذات ولا صفة لصفات الله؟
موضوع ثاني دخلنا وتشعبنا هنا.
ما جاوبتني.
نعم
تشعبتك يعني ما في شيء غريب.
بقول لك تشعب من ندخل إذا ندخل بتشعب في الموضوع طويل.
عم أسألك الصمد اسم ذات مثل الله ولا صفة من الصفات؟
اختلفوا ولا اتفقوا؟
لا اختلفوا 100%.
الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله راح نمشي على الطريق.
اللي كان يخاف منها.
استاذ لو سمحت الحقيقة اصل الجلسة لابد ان اتحدث عنها قليلا.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أستاذ الحقيقة أمين نايف، أنا عندما طلبت منك أن تجلس معه، أن يعني تتفضل بالجلوس معه، ما كان هو الهدف أن يقتنع بشيء في تقديره؟
لا ولا أنا مقتنع، بس كان الهدف أنه يصير فيه أخذ ورد حتى تظهر القضية.
نريد الحقيقة أستاذ، ولذلك أنا كان في تقديري أن أبدأ بالكلام وأعرض هو الحقيقة، لما كنت أنا أرغب أن أناقش قضية العقل اللي هو حاول أنه إثارها أول وحدي، أنا كنت أرغب يعني باعتبار هو راضيني عريفا للجلسة أو أميرا، أن يكون بعد أن نقرأ على أساس أنه الأسس المتفق عليها اللي هي تحدد فقط أنه ما اللي قرأناها، أنه ممنوع أحد يضحك، ممنوع أحد يصيح، يعني خلال كلام المتكلم الأول الثاني ما بيقاطعه والثاني ما هكذا. فهو إصراره أنه حتى يعني أحس أنك أنت أردت أن تجر إلى بحث، وهذه في تصور عنك أستاذ عنده، أنك أنت تحاول أن تجر الذي يناقشك يعني إلى بحث أنت تريده هو لا يريده.
لماذا لا يريده؟ هات نشوف. أنا أريد أن أجره إلى بحث في الحيض،
نعم،
في الطهارة،
نعم،
أريد أن أجره إلى بحث في أصل من أصول الشريعة،
نعم.
من لم يؤمن بذلك فهو كافر مرتد، ولا عندنا استعداد أن نجي جلسة معه. لماذا يأبى؟ وقد صرحت له أفي الله شك، فإن تنازعتم في شيء فردوا له. لماذا يأبى؟ لأنه
هو الحقيقة صار عنده عناد مثل ما قلت، يريد ابتداء أن تذكر شيء شروط المجلس يعني كمقدمة. الأمر الثاني أستاذ، أنا كنت فعلا أرغب أنه أن أطرح موضوع من الموضوعات التي أعرف أنه يطرحها، والفائدة لنا نحن الجلوس، والفائدة الحقيقة للناس الذين يصلهم الشريط ويسمعون بأمين نايف، أن يصلهم ما هو ردنا على أفكاره. وإذا كانت رغبتي فعلا أن أثير القضايا اللي هو بيعتبرها الأسس، يعني لأنه هو عنده أسس على ضوئها يصح عنده الحديث، عفوا السنة، أو لا تصح، لأنه هو ينكر أصلا أنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي خبر، يعني كل الأخبار ابتداء هو يرفضها وبكل هذه مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو يثبت فقط السنة، يعني العلاقة في الأحكام الشرعية، فعنده هو طرق لإثباتها. فكنت أرغب الحقيقة أن يعطى ابتداء أنه هو يتكلم شو عنده ونسمع ردك عليه، وبعد أن تنتهي رد نسمع هو إن كان عنده رد آخر وهكذا، يعني لأن الحقيقة أسلوبك في الأخذ والعطاء أستاذ هو ابتداء يعني في عنده حساسية منه، وأنا معرفتي
طيب أنا بقول لك لا ولو قطعت كلامك،
نعم.
ألا أليس كان لو أن الرجل في عنده أفق واسع في العقل والتفكير والعلم، أليس كان بإمكانه يستغل هالنقطة هل أنا انطلقت منها؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول،
نعم.
لأنه متفق بين علماء المسلمين الرد إلى الله هو كتابه، والرد إلى الرسول إلى سنته. ما كان يستطيع ما يدخل من هنا إلى النقطة التي هو يريدها؟
هو يستطيع فعلا، ولذلك أنا حاولت أقول له يا أبو ياسر أنت حريص على المجلس ولذلك عديها، لكن قد سبحان الله.
أنا أردت أقول يا أخي مش أنا اللي طلبتك للمناظرة والمناقشة،
نعم.
أنت اللي أصررت منذ كذا وإلى آخره، لكن ما استحسنت أن أذكر هذا. أنا إلي الحق أن أفرض عليه أي موضوع أي بحث، ثم هو إن شاء دخل فيه وإن شاء أبى. أنا لا أفرض عليه فرضا بأقهر قهرا أنه لا لازم تبحث بهذا البحث. أنا أقترح أنه يكون بحث في هذه النقطة، إن أعجبك فبها ونعمة، ما أعجبك حر، لأنه أنت الطالب اللقاء معي مش أنا، أنت الحريص على هذا اللقاء مش أنا. مع ذلك أنا ما وصلت إلى هذه النقطة، وإنما كلمة سواء، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا، ولا نشرك بالله شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا دون الله. بدها يبقى جواب، بدها نقاش. فهذه الآية كانوا بيستطيع ينطلق بها يعرفنا بهذا الموضوع الخطير، هل يتعلق بمعرفة السنة الصحيحة من الضعيفة. لكن أنا أرى يا أخي أنه البحث معه في هذه القضية معناه أنه الرجل هذا لا يقيم وزنا لعلماء المسلمين قاطبة. كل علماء المسلمين لا المفسرين ولا المحدثين ولا الفقهاء، حيث أنه أعجب برأيي وجاء بأسلوب به يستطيع يميز الصحيح من الضعيف. طيب أنا ما كان عندي مانع أن أدخل فيه، لكن سوف لا يستفيد الناس شيئا أبدا، لأنه هي آراء وأهواء طائشة من إنسان لا عنده علم ولا عنده عقل. هات نشوف أنت بقى مشان فائدة الحاضرين كما تقول شيء من أدلته العالية السامية. ابدأ من فوق من فوق، أقوى دليل عنده.
الحقيقة أرغب أنه الأخ إبراهيم هو الذي يسأل عن أسئلته. ومعلش
كوي
إبراهيم.
ما في مانع
أعرفك الأخ إبراهيم. الحقيقة الأخ إبراهيم العسعس طالب يحضر ماجستير في الحديث، ورسالته بعنوان لا سجلته لسه، يعني العنوان اللي في ذهنه اللي هي قواعد النقد في
علم الحديث،
قواعد نقد المتن
في المتن،
قواعد نقد المتن،
نقد المتن.
ولذلك يهم كثيرا حقيقة المواضيع التي يطرحها الأخ أبو ياسر، ففي ذهنه أمور متعلقة بالموضوع نستفيد منها إن شاء الله.
هات يا سيد إبراهيم، إذا أعطينا أكبر حجة عنده وأكبر شبهة بالنسبة إلى أهل السنة والجماعة.
هي يعني هو يقسم الأحاديث إلى قسمين. قسم الأحكام، أحاديث الأحكام التي تتعلق بالتكليف، هذه أنا ما سمعته يتكلم فيها حسب علمي.
ما بيهمنا، بيهمنا اللي سمعته.
يتكلم بأحاديث الأخبار.
طيب.
أحاديث الأخبار، هذه الأحاديث الأخبار كل ما يرى أن العقل يرفضه، عقله يرفضها،
بالتالي
جملة وتفصيلا. نعم، و
بغض النظر عن موافقة العقل أستاذ أو مخالفتها، يرفضها جملة وتفصيلا لأنه عنده الخبر. شيخ إبراهيم مش بدينا نشوف ضبط قول الأمور الخبرية أنه النبي عليه الصلاة والسلام يخبر، فهو بقول عملت دراسة أنا
ما شاء الله،
وجدت أن كثيرة يعني الأمور الموجودة في صحيح البخاري في مسند أحمد في كتب الحديث موجودة بنفس نصوصها بالكتب المقدسة عند اليهود والنصارى
ما شاء الله.
ولذلك هو يقول أن هذه أخذها المسلمون من أهل السنة، حتى يكون التعريف أدق، لأنه هو عند المسلمون الممتازين المعتزلة أولا ثم الإباضية ثم الزيدية.
ما شاء الله
للتدريج.
ما شاء الله.
وأضل الناس الشيعة الإمامية وأهل السنة.
ما شاء الله.
أبعد الناس عنه. ولعل أهل السنة عنده أبعد من الشيعة.
الله أكبر.
فهو يعني بيدعي إنه المسلمين أخذوها من اليهود والنصارى بسبب موافقة، بقول وجدت في حزقيال أحد الأسفار الموجودة في حزقيال، وهو مش من أسفار التوراة الرئيسية، لفظ موجود تماما في كتب أهل السنة. ولذلك هو مرة فرجاني كتاب عن المسيح الدجال، قال لي هذا الطلب بدي أقرأ لك من المسيح الدجال تبع السيوطي. ما أدري السيوطي له كتاب المسيح الدجال ولا نزول عيسى، أحدهما.
السيوطي له في نزول عيسى.
في نزول عيسى.
سيوطي.
قال لي أنا أقرأ لك في هذا، بدأ يقرأ كلام، بعدين يعني فعلا الكلام اللي بيقرأه نحن نعتقده كثير مما قرأ يعني. قام ضحك قال لي أنا بقرأ لك من حزقيال أو يعني من كتب النصارى. فهذه النقطة الحقيقة نريد أن نسمع من الأستاذ رد عليها، يعني ليس بالضرورة، هل بالضرورة
ليست في ذات هذا الدليل، يعني ليس الدليل، يعني الكلام ليس تتفضل فيه ليس دليلا،
دليل رئيسي
عنده دليل حقيقي. أنا يعني عندي
هو كلام يقيم عليه الدليل أنه لا يثق بضوابط علم الجرح والتعديل. يعني هذا الكلام اللي قلته ليس دليلا، ممكن أي إنسان يقوله هذا فيه تشابه وكذا وليس دليلا.
كما قال الأخ على الفتاح، يقول مثلا أبو هريرة رضي الله عنه لا يقبل مطلقا أحاديثه لأنه كان تلميذ كعب الأحبار، فيأخذ عن كعب جملة وتفصيلة ولا يدري ما يقول. وكذلك عن ابن عمر وكذلك عن ابن عباس لأنهم من تلاميذ كعب الأحبار، ثم من استقراء كما زي ما بيقول في التوراة. زي حديث سفر التكوين الله خلق آدم على صورته والحديث ويذكر أمثلة يعني يعني هذا الحقيقة الأساسية.
اسمعوا يا جماعة سامعين كلام هذا، نحن نسأل هلا سؤال وأنا بقول لا يجيب عليه إطلاقا، من أين عرف أنه كعب الأحبار كان من تلامذته أبو هريرة أو كعب الأحبار كان تلميذا لأبي هريرة؟ من أين عرفها؟ لا يستطيع، لا يستطيع، لا يستطيع أن يجيب، لكن هذا الجواب بيطلع من عندك مش من عنده، لأنه حينما يقول من الإنسان نعم
هذا اللي يحتج علينا
انه انتم بتقولوا
كيف
انه انتم بتقولوا
من كتب اهل السنه
يعني انتم اهل السنه تقولون مثل هذه المعلومات
اي معلومات
تقولون انه كعب الاحبار ابو هريره تلميذ
وهو ماذا يقول
هو بده يصدقنا في هذه
هي دوبله يا اخي
هو يصدقنا
هي دوبله نحن ما منقول انه كعب الاحبار تلميذ لابي هريره أو أبو هريرة تلميذ لكعب الأحبار نحن لا نقول هذا الكلام لكن نعتقد أنه بعض الصحابة وقد يكون منهم أبو هريرة أخذوا عن الذين أسلموا من أهل الكتاب هذا الذي نقوله لكن هو ماذا يقول نحن هذا الإطلاق الذي هو ينسبه نحن لا نتبناه لكن نعود إليه فنقول كيف عرفت أن فلان تلميذ فلان ما هو السبيل ما هو الطريق طريقه هو أي الآن السؤال يوجه إليك بالنسبة له ما هو طريق تمييز الخبر الصحيح من الخبر الضعيف
أخبار كما قال الشيخ يرفضها
إذا ما الذي يقبل
يقبل السنة وبفرق بين السنة والحديث يعني السنة اللي هي السنة العملية مثلا الصلاة يقول هذه جاءتنا بالنقل العملي وليس عن طريق ما نعتقد نحن مثلا
تركنا نحن يا أخي نحن
هو يعني هو هو بيقول من مصادر المعرفة عنده من أحدها يعني كيف يعبد الله عز وجل إلى آخره
نعم.
السنة العملية السنة هي بفرقها عن الأحاديث
ما هي السنة العملية مثلا في الحج ما هي السنة العملية؟ يعني أنا أقول الآن سلفاً مش أمامه لأنه مجرد ما راح يسمع الكلمة راح ينتفض نفضة يخشى أن يموت منها نحن منقول الآن هو لا يحسن الحج بناء على السنة العملية يقيناً
نعم.
وها هو أنتم تتصلوا معه سألوا هذا السؤال كيف تحجوا؟ عند المسلمين اللي مو عجبهم دينهم في عندهم حج إفراد وفي عندهم حج قران وفي عندهم حج تمتع فأي نوع هو يحج وما هو دليله حين ذاك
بجوز حج قبل الاعتزال
نعم
بأقوال الفقهاء يعني مثلا يثق بأبي حنيفة
شوف
فقه أبي حنيفة
ما الذي دراه بقول أبي حنيفة اسمعوا يا جماعة السؤال السابق يلف لف ومثل الأخطبوط بيخنق وخنق ما درى بما قال أبو حنيفة حتى هو يأخذ النقل هذا إذن لابد له من الرجوع للنقل طيب هذا النقل فيه صحيح وفيه ضعيف باتفاق الفريقين نحن طريقنا معروف فما هو طريقه حينما يقول أبو حنيفة قال هكذا ما هو الطريق الذي وصل إلى معرفة ليس عنده طريق إطلاقا إنما هو الهوى دينه هواه ما في عنده منهج مستحيل يا جماعة يجي إنسان في آخر الزمان يخالف المسلمين في منهجهم وأنا أذكركم بآية هي قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا هذه الآية أنا أعرج بها على الإجابة عن السؤال السابق ما هو التمييز بين فرقة تؤمن مع كل الفرق أن المرجع الكتاب والسنة ما هو الحكم الفصل هو سبيل المؤمنين الآن حزب التحرير لا يؤمن بسبيل المؤمنين وهذا من سبيله سواء هو كان باحزبي يوما ما ثم طلق الهجبية بالثلاثة أو لم يكن هجبيا أو يعني في عنده أفكار هجبية. سبيل المؤمنين أكثر الجماعات الإسلامية القائمة اليوم كالجماعات والأحزاب والفرق القديمة تماما، ليسوا على ما كان عليه المسلمون. لذلك نحن نقول، وهذا مهم، وهذا الدين النصيحة، أن كل مسلم سواء كان تحريري أو كان إخواني أو كان تبليغي فيجب أن يركز في عقيدته أن الرجوع إلى الكتاب والسنة فقط في هذا الزمان لا يكفي، لأن كل فرقة كما اتفقنا آنفا تدعي كما قال الشاعر وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. من هي الفرقة الصادقة في انتمائها إلى الكتاب والسنة؟ هي التي تتبع سبيل المؤمنين. وسبيل المؤمنين أول ما يتبادر إلى الذهن من هذا النص القرآني هو ما جاء تفسيره في السنة. ولذلك يأتي المعتزلة وأمثالهم وأذنابهم يضربون السنة في الصميم لكي يخلو لهم جو تأويل القرآن بما يشتهون. ولذلك سمعتم ما قال وهذا دينه، هذا كنت أتمنى أن يكون هذا خطأ لفظي، فنقول اللهم بقلبه وليس بلسانه، لكن مع الأسف ولذلك يأتي المعتزلة وأمثالهم وأذنابهم يضربون السنة في الصميم لكي يخلو لهم جو تأويل القرآن بما يشتهون. ولذلك سمعتم ما قال وهذا دينه، هذا كنت أتمنى أن يكون هذا خطأ لفظي، فنقول اللهم بقلبه وليس بلسانه، لكن مع الأسف هذا دينه. كل آية ممكن أن تفسر بأي تفسير من التفاسير التي تنحرف هذه التفاسير عن سبيل المؤمنين. هذه الأحاديث مثلا نحن دائما نذكر حديث الفرق 73، لا شك أن هذا الحديث في قائمة الأحاديث، وأنا أرجم بالغيب لكني أظن ظنا راجحا من الأحاديث التي لا يؤمن فيها هذا الرجل ولا أمثاله. طبعاً. نعم
طبعاً كذبا.
شايف لون فهي فراسة المؤمن، فهذا لا يمكن هذا الإنسان أن يؤمن بخبر نطق به الرسول عليه السلام وستفترق أمتي على 73 فرقة. لماذا لا يؤمن؟ ليس لأن فيه خبرا بتفرق، لأن هذا لا يمكن أن ينكره، لكن لا يؤمن لأنه وضع نهجا يغلله بالأصفاد ويضعه في الطريق المستقيم رغبة فيه، إلا أن يحيد بكل قلبه، فحينئذ فإلى جهنم وبئس المصير لا سمح الله. ما هو؟ لما سئل عن الفرقة الناجية قال هي الجماعة، قال هي ما أنا عليه وأصحابي. هذا لا يناسبه أبدا، لأن هذا يكلفه علما هو أجهل من أبي جهل فيه، يكلفه أن يعرف الطريق الذي يوصله إلى أن يعرف هل قال رسول الله هذه الكلمة أم لا، لا يستطيع أن يصل. فهو كاليهود وكالنصارى لا يستطيعون أن يثبتوا ما قال موسى وعيسى أبدا إلا بهذه الكتب المبدلة المحرفة. أما يكون عندهم سلسلة متصلة بالرجال الثقات الحفاظ الأثبات، اعترف الأعداء بأن هذه المزية هي للأمة الإسلامية فقط وهي الإسناد. ولذلك لعلك قرأت أن قول بعض السلف الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما جاء. فإذا ما هو طريق لهذا الإنسان أن يعرف هل قال الرسول فعلا الفرقة الناجية صفتها كذا وكذا؟ ما أنا عليه وأصحابي ليس عنده طريق إطلاقا إلا عقله، ولذلك بدأ بفلسفة الإنسانية المشتركة إلى آخره، والعقل لأنه هنا في مجال. فعلا أنا أسأل سؤال وهو لا يستطيع إلا أن يجيب بما أجاب صاحبه الذي كان متسترا، فلما سألناه العقل مختلف عن عقلك، فهل هناك عقل موحد نعود إليه؟ اعترف لا. إذن كل عاقل يتكلم بما يشاء، ولا يمكن أن نعقله. العقل مشتك كما تعلمون من العقل، فما دام العقول مختلفة إذن بمعنى نعقله بأي وسيلة نعقله ليس عندنا إلا النص القرآني. فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. رجعنا إلى الرسول في معرفة الفرقة الناجية، لا هذا حديث مو صحيح، تركناه جانبا. وستفترق أمتي عفوا، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فماذا نفعل يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ما هو طريق معرفة ما كان عليه الخلفاء الراشدون؟ هو طريق الإسناد، هو ليس عنده هذا الطريق. ما هو طريقه؟ لا طريق أبدا. فإن هو رجل يعني تتقاذفه الأمواج والرياح العاصفة، فمر هكذا ومر هكذا. فإذا لازم المسلم يكون ماشي على سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين مجمعون لا خلاف بينهم أن طريق تلقي الحديث عن الرسول عليه السلام هو ما جرى أهل السنة والمعتزلة والخوارج كلهم يرجعون إلى الإسناد. أما هذا معتزلي آخر الزمان فلما تأمل وجد أن دراسة هذا الطريق صعب جدا، ولذلك تجد أكثر علماء المسلمين لا يستطيعون أن يميزوا الصحيح من الضعيف، لأنه يحتاج إلى دراسة مديدة وطويلة، معرفة مصطلح الحديث وتراجم رجال الحديث وهن بالألوف المؤلفة كما ربما عرفت حتى هذه اللحظة. فإذا ما عنده إلا أفكار طائفة وليست هي بالتي تستحق أن تسمى بالأوهام، فضلا أن تكون حقائق علمية. فإذا أنا ما فهمت الآن ما هو المنهج العلمي الذي يسلكه هذا الإنسان ليقول هذا ثبت عن رسول الله. قلتم آنفا السنة العملية،
التواتر العملي.
طيب ما هو الجواب بالنسبة للحج؟ ما هو التواتر
يعني
العملي؟
معتاد عليه يعني كما يحج المسلمون.
طول بالك.
وما أثبتوه الفقهاء عن حج المسلمين يعني.
كيف؟
يعني هو بيقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم حج مع الصحابة، ثم حج من بعدهم هكذا، وصلنا كيفية الحج في أمور رئيسية طبعاً.
ما أجبت عنه.
نعم.
المسلمين بيقولوا أنواع الحج ثلاثة.
نعم. لا هم متفقين عليها أنها ثلاثة أستاذ. يعني هو عنده ثلاثة متواترة.
نعم. لا تخرج عن الموضوع.
نعم.
علماء المسلمين كثقه بيقولوا الحج أنواعه ثلاثة.
نعم.
نحن الآن نسأله كيف تعرف حجة الرسول عليه السلام؟
أي واحدة من هؤلاء؟ ما فيش الحقيقة.
وهذه
أنا ما فيش عندي جواب.
أقوى الأمثلة أن الرسول حج في عمره المبارك كله حج وعلي. مع ذلك فالمسلمون اختلفوا في كيفية الحج، منهم من يقول كان قارنا، منهم من يكون كان يقول مفردا، منهم من يقول كان متمتعا. فأنت خلص بعلمك الجديد بطريقة العلمية المبتكرة عندك، اللي نشوف الآن حجة الرسول الوحيدة كيف كانت. بده يرجع للعمل، وين العمل؟ الأعمال في خلاف. كما حكيت أنت.
ما فيش الحقيقة، ما فيش عنده جواب.
فإذا هو لا يستطيع أن يحج إلا على مذهب. نعم. فسيكون مقلدا والمقلد دابة قاد، بينما هو يريد أن يقود الأمة، وكما سمعتم يريد أنه يجمع بين المسلمين. الله أكبر، هذا يفرق بين المسلمين حينما يتخذ وسيلة لا أحد يعترف بها. أهل العلم قبل كل الناس لا يعترفون بهذه الوسيلة، فكيف بإمكانه أن يجمعهم؟ معناه يريد أن يفرقهم، يريد شو بدنا نسميها، إرادة. أيوة، من حيث النتيجة. في حديث من باب الفائدة: من كذب علي متعمدا ليضل الناس به فليتبوأ مقعده من النار. الحديث بدون زيادة ليضل به الناس، كما أنه في حديث آخر: ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فعليه وزرها وزر من عمل إلى يوم القيامة. أيضا زيادة لا يرضاه الله ورسوله أيضا غير ثابتة في الحديث، لكن شو بيقول العلماء؟ لو ثبتت هذه الزيادة أو تلك، هي بتقول من أجل العاقبة مش بالنسبة للنية. يعني من كذب عليه متعمدا ليضل الناس، هذا لام العاقبة بسموها، أي فالناس حينما يكذب الكاذب يضلون، مش ضروري يكون هو قصده أن يضل الناس، لا، هذه لام العاقبة، سيكون هذا الكذب على رسول الله سبب لإضلال الناس،
ليست لام التعليل.
نعم،
ليست لام التعليل.
أيوة. فالآن نحن منقول هذا الرجل بهذا الأسلوب بده يفرق الناس، يريد أن يفرق الناس، لا أريد أن أقول قصدا، هذا علمه عند ربي، لكن عمله سيضل الناس بلا شك، لأنه أي إنسان يريد أن يجمع الناس. وأنا أردت أن أقول له آنفا: ما هي الوسيلة لتجميع المسلمين ولإقامة الدولة المسلمة المنشودة ما شاء الله؟ ما هو؟ هو تفريق المسلمين إلى فرق جديدة، وهو أن الحديث والأسانيد لا قيمة لها، وإنما نحكم العقل، عقله شكل وعقل الثاني شكل والثالث والرابع إلى آخره. إذن فعلينا أن نلزم سبيل المسلمين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نحن أيضا نقول لهذا الإنسان: واحفظ هذا جيدا، ما هو سبيل المؤمنين عندك يا أستاذ في هذه الآية؟
أنا السؤال
لا نقول له، نقول له: وأنا يعني قمين أنه سوف لا يجيبك بجواب، وإنما سيعمل لك محاضرة ويشرع ويغرب لآخره، وبعدين بتصفي القضية، بتطلع ما فيها شيء إطلاقا. نعم،
بتصفي أرسطو
أفلاطون. أحسن. فسبيل المؤمنين إما أن يكون سبيل المؤمنين في كل زمان، معقول هذا يكون هو المقصود؟ ممكن يكون سبيل المؤمنين في القرون الأولى المشهود لها بالخيرية، إن كان هناك سبيل المؤمنين يجب الرجوع إليه فلا شك أنه لازم يكون السبيل المشهود له، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولا شك أنه هذا الحديث أيضا سيكون مصيره مصير حديث أخرى ينكره، لا شك، لأنه أي حديث يضع المسلم أمام سبيل فهو يريد أن ينحرف عنه باسم التمسك بالإسلام، فهو سوف يرفض هذا الحديث. شو علمك في هذا؟
كذب. هذا الحديث
شايف لون؟ ليش؟ عرفنا القاعدة، عرفنا المنطلق، عرفنا نتائجها. هذا حديث متواتر، هذا حديث متواتر، وسبحان الله الحديث المتواتر، علماء من علماء المسلمين قالوا أن الحديث المتواتر تثبت به العقيدة، فضلا عن الأحكام الشرعية. فهذا إذا جاء لينكر أيضا الأحاديث المتواترة التي لا علاقة بالأخبار، فهذا فعلا خالف إجماع المسلمين وخرج عن سبيل المؤمنين بنص الآية. لهذا أنا أقطع سلفا أنه حينما تورد له آيات فهو يريد أن يطرق عليها ما سمعته آنفا، أنه ما من آية إلا وللمسلمين فيها عديد من الأقوال. هذا هو الخروج عن الإسلام باسم الإسلام، وهذا أخطر شيء على المسلمين في هذا الزمان.
للأسف الآن يعني هذه المدرسة بدأت تنتشر، وحتى ممن هو في الظاهر يعني أقل منه خطرا، ولا بأس يعني من التسمية كمدرسة المنهج، وليس المقصود يعني الآن مدرسة حسن الترابي تذكير، عدة مدارس الآن تنتسب وتعمل في الساحة على أساس هذا القول، بدعوى أن لكل مجتهد نصيب، وأنه يفهم من الكتاب والسنة، وأنها حمالة وجوه إلى آخره من هذا الكلام، ودعوى أنه يعني، وهذه طبعا تنقض أنه في عندنا طريق للفهم محدد. لكن في سؤال أيضا يعني نرتقي في البحث قليلا،
لأن يعني وعليكم السلام.
قبل ذلك أريد أن أقول يعني كلمة قاعدة، يعني هل هي صحيحة أم لا؟ قواعد الحديث قواعد عقلية، يعني أليس كذلك؟
فقط عقلية،
يعني أرشد إليها الشارع أو أرشد دلنا الشارع.
أقول لك
نعم،
عقلية فقط ولا عقلية شرعية؟ بمعنى شرعية مفهومة بالعقل، ولا عقلية طبق عليها الشرع؟ هاي كلمات المطاطة. نعم. هي الكلمات السياسية هل تستعمل في البرلمانات؟
يعني أنا أقصد بكلمتي قواعد، مثل قول يعني مثل أن نقول مثلا يعني من هو المقدم، الجرح أم التعديل؟
نعم.
الوصل أم الإرسال؟
إيه
الوقف أم الرفع؟
نعم.
ثم يعني مرتبة أخرى أقصد بالقواعد أيضا يعني عملية الحكم على الحديث فيها قاعدة، وفيها تنزيل القاعدة على النص أو على الحديث.
إيه
فهنا مرتبتان، المرتبة الأولى القاعدة، والمرتبة الثانية التنزيل. فعملية التنزيل لا شك أنها عقلية.
شو بتقصد عقلية أخي؟ أنا سألتك وما أجبته. عقلية بمعنى يفهم النص بالعقل؟
لا لا لا،
ولا يقدم العقل على النص؟
أنا الآن لست في مجال فهم النص
يا أخي. لا تقول لي لست، لأنه هذا نفي. أنت قل أنا كذا.
نعم.
أنا أسألك.
نعم.
وأرجو أن يكون الجواب إيجابيا.
نعم.
وليس سلبيا.
نعم. نعم.
ونقطة نقف عندها، من أساليب المجادلين كما سمعتم بيقول لك لست ولست ولست.
أنا أريد أن أتثبت.
ما نسأل
فقط
عن السلوم.
ماشي ماشي ماشي.
ما نسأل عن السلوم.
نعم. عفوا.
بدنا إيجابيات.
نعم.
فأنا أقول
نعم،
هل يقدم لما ينزل النص الشرعي على القاعدة؟ تقول الآن أنت العقل ماذا هنا ما يفعل؟ هذا الذي أريد توضيحه، تنزيل النص على القاعدة.
في أنا لا أريد أن أجادل، بس كأني يعني
عارف
كأني فهمت خطأ.
لكن لكن
فهمت خطأ سيدي،
مريد التفاهم.
نعم فهمت. نعم. خطأ. أنا أقصد الآن لست في مجال المتن، يعني
لكن
في السند، قواعد السند، يعني قصدي تنزيل البحث العقلي في عملية الحكم على السند نفسه.
نحن قبل كل شيء ما سلمنا أخي بالبحث العقلي.
أيوة هذا هو
يعني. فإذا خلينا بهالنقطة.
نعم.
نحن ما في عنا عقل مجرد، انتهينا من هذه النقطة يا أخي. ما في عنا عقل مجرد، في عنا عقل مطعم بالشرع.
نعم.
بتوافق معي بهالتعبير؟
طبعا لا شك.
كويس. في عنا عقل غير مطعم بالشرع، بتوافق على هذا التعبير؟
نعم.
طيب، فأنت لما بتقول العقل، السامع بده يفهم شيء من هالمعنيين، إما عقل مجرد غير مطعم أو مطعم بالشرع.
العقل الإسلامي، العقل المطعم بالشرع طبعاً لا شك.
فإذاً الآن شايف كيف تحديد الكلمات بتساعد على التفاهم. الآن أعيد سؤالك أنت.
سؤالي مبني على تقرير هذه، يعني العقل القواعد علم الحديث، قواعد علم الحديث كقواعد هي قواعد عقلية، العقل اللي هو مطعم
عقلية مطعمة بالشرع،
نعم،
مش عقل مجرد،
نعم. طيب. صحيحة هذه الكلمة
صحيحة بلا شك. ولا
ثم
ولا كيف تفهم الأحكام الشرعية بدون أنه يستعمل الإنسان عقله؟
نعم.
لكن هنا يأتي السؤال، هل العقل تابع للشرع أم الشرع تابع للعقل؟
هو هذا ليس البحث.
لا يعني ما ليس البحث
بالنسبة لي،
لكن سؤال خليها جملة معترضة.
نعم.
ولو طالت شوي، هل العقل تابع للشرع ولا الشرع تابع للعقل؟
سؤال. طبعا العقل تابع للشرع.
جميل.
بالنسبة لي يعني إن صح النقل شهد العقل على طول.
امضي بقى.
نعم. لكن أنا مجال بحثي بالذات في قواعد علم الحديث، عندما
معليش عم أقول لك أمضي فيما أنت فيه.
نعم يعني تحديدا.
طيب.
فثم عملية استخدام هذه القواعد في الحكم على الحديث قضية عقلية يعني.
هلا شوف أنت عم تقول، لأنه أنا ذيك الساعة هيك فهمت ورجعت تقول لا أنا ما عم أحكي عن المتن، عم أحكي عن السند.
الحكم
هلا رجعت تقول عن المتن، متن الحديث.
لا لا على السند يعني أنت الآن سيدي.
بس هلا قلت الحديث، المتن الحديث.
أقصد السند ماشي.
طيب يعني السند. طيب.
يعني بمثال أجيبها، عندما يختلف ابن حجر رحمه الله في الحكم على حديث
بأنه صحيح وآخر دون حسن،
هذه قضية عقلية يعني.
بيقول
هل
ضعيف.
توفر الشرط أم لم يتوفر يعني.
صحيح.
الآن مدام يعني إذا اتفقنا على هذه القضية وضمن هذه القواعد كلها، الآن نأتي للمرحلة المرتبة المتقدمة وندخل في المتن يعني. الآن إذا استغرب العقل، حتى العقل الإسلامي استغرب متنا صح سندا يعني على أساس ضوابط علم الحديث اللي هي يعني العقل وحكم عليها ضوابط السند، استغربها، وحتى أكون دقيق وهذا يعني استغرابها جائز يعني ما في شيء، بدليل أنه حتى السلف استهجنوا مثل
موجود
هذا الكلام للخطيب وغيره
موجود نعم. موجود
مثلا مثل حديث سيحون وجيحون، والنيل سيحون وجيحون والنيل والفرات من الجنة أو في روايات ينبعان من الجنة، هذه لا شك أنها من حيث ضوابط السند صحت وحكم العلماء عليها بالصحة، لكن من حيث المتن في يعني العقل، حتى العقل الإسلامي يرى أن الواقع اليقيني، الواقع اليقيني لا ينطبق على النص، وعندما يبحث فيها لا يكون بحثه هو ما أنا قدمت العقل على النص أم لا يعني مثل هذا يعني. ما السؤال يعني
أنا بقول لك
ما هي حدود العقل يعني.
لا اسمح لي، لأنك أنت قلت الواقع اليقيني ينكر هذا النص لثابت إسنادا.
نعم.
صح؟
نعم.
فهمت صوابا؟
نعم.
طيب أنا أقول لك الآن، الواقع اليقيني هل العقل يشهد بصحة هذا الكلام؟
العقل يشهد بالنسبة لهذا نعم نعم في ظني يعني وفي اعتقادي.
ما ليش؟
نعم.
بتقول أنت باعتقادك أنت ولا باعتقاد كل من يسمع هذا النص؟
والله أظن أن كل من يسمع هذا النص يرى بأن الواقع يحيل هذا النص.
كوي. شو رأيك أمامك واحد بيقول لا؟
اللي هو أنت.
اللي أنا.
نعم نسمع يعني.
معليش. الآن أنت تدعي دعوة الواقع، هل أنت حط علما بالواقع؟ قول صراحة ولا تنعد من غيرك، قلها صراحة. هل هذا الواقع أنت أحط به علما؟ قل نعم قل لا، أنت حر، بس لا تدخلنا في جدال ونقاش.
ماشي.
قل ما تشاء، قل ما يمليه عليك عقلك.
الواقع وطفل. لم أحط به علما.
نعم.
لم أحط به علما أنا بذاتي.
هو أنت نعم. البحث معك الآن. نعم.
لكن.
ويمكن ينقل البحث يعني إلى جارك بالجنب.
لا بصير أقول لكن أنا أجبتك لكن.
معليش. نعم. معليش. أجبت بأنك ما أحط بهذا الواقع علما. صح؟
نعم.
طيب. الآن لك مجال الكلام بس بشرط حول هذا الذي اعترفت به لا حول الحيد عنه والدوبة عنه
إن شاء الله لا.
حول هذا
نعم.
فأنا لست بحاجة إليه شو رأيك
كما تريد يعني تفضل
لا هل ترى أنه أنا يفيدني شرحك
يفيدني أنا يعني الآن الآن معلش يعني أريد أن أقول يعني جملة هكذا بين
فضل.
معترضتين يعني يعني لك الحق أن يعني تلزمني بأنه أجبني بها بكذا أو بكذا لكن أحيانا السؤال يلزم عليه بعض التفسير
معليش يا أخي أنا ما منعتك نعم. أنت ما لا تأخذني راح تضيع وقتنا في شيء طيب ما اختلفنا
نعم.
لكن
لذلك
قبل يعني ما تشرح هل هذا الشرح يفيدني أنا بحيث أنه هل فهمت من جوابك الموجز المختصر كما أريد أنا بجوز أنا يتغير عندي فهمك للموضوع
نعم
هيك يعني
نعم ممكن
أقول لك الآن خذ بساط أحمدي أشرح
بالنسبة لي
لكن أنا راح أقول لك سلفا
تفضل
مكانك راوح
طيب ماشي
وإلا حتقع في تناقض
نعم.
تفضل
طبعا أول شيء أنا بذات يعني أنا أحببت أن أجيبك حتى أنتهي من الموضوع أقول لك لم أحط به علما أنا بنفسي لكن الناس يعني أنا وصلني هذا العلم عن طريق الناس والمتواتر يعني نقلا على أن يعني بما يتوفر عندي بالنتيجة إحاطة بالواقع أن النيل والفرات لا ينبعان من الجنة ينبعان من بحيرة فرات أو النيل عفوا فقط يعني والفرات ينبع من كله من جبال تركيا أو غيرها فإذا ينبعان من الأرض فالذين بحثوا
وأنا أشهد معك
انتهى إذا أنا أحيط بهذا الواقع من حيث المآل
من حيث لا
مآل النتيجة
كيف المآل معناه النهاية بينما هو ابتداء
لا يعني النتيجة 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 أنني متيقن بأن النيل لا ينبع من الجنة
خوي.
والواقع يعني يقينا يحكم بهذا وهذه التي أدعي أنا أن الكل يتفق معي عليها
جميل جدا يعني. أنا أعتقد لا صدق من قال مكانك راوح أبين
تفضل طبعا
طيب.
أنا أتعلم أكثر مني أناقش يعني
تفضل
يكون
الله يهديك أنا شو عم أقول
لا يعني
له حق أنه يعترض علي
طبعاً
أنا معك ماشي
لي حق
وأردت أن أقول أنا ما اعتبرتك مجادلاً
نعم.
لكن علمتك مناقشاً
الله
ولا ضير في ذلك
نعم.
لا تخاف يعني
الله يجزيك الخير لا في ما في شيء أخاف علي أنا جاهز يعني
اسمح لي لأضرب لك مثال الآن
تفضل.
أرمي فيه عصفورين بحجر واحد كثير من الناس اليوم يظنون بسبب ضيق أفقهم العلمي أولا وأعني بالعلم الشرع وضيق أفقهم العقلي ثانيا أن العلم الشرعي يصطدم مع العلم التجربي مثاله لو سألت الأطباء اليوم العقل أين مركزه في الرأس أم في الصدر لا أجابوك في الرأس وبيجيبوا لك أمثلة تجربية أنه إذا تعطل الدماغ بمعطل ما خلاص الإنسان لا يعقل صح هذا الكلام ولا لا؟ إذن العقل مركزه الرأس وهذا يخالف القرآن الكريم حيث قال: أم لهم قلوب لا يعقلون بها؟ ما قال أم لهم رؤوس لا يعقلون بها. إذن أنا لا أقول، وهذه أيضا تنبيه على الماشي كمسلم، لأن هذا تعبير خطأ، الصواب أنا بصفتي مسلم أعتقد بما قال الله: أم لهم قلوب لا يعقلون بها. وأكد ذلك عليه السلام بقوله في الحديث المعروف: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم قال تعالى مؤكدا للآية السابقة: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي وين؟ الصدور. إذا من الناحية الشرعية النقلية لا مجال لنقول أن العقل في الرأس وإنما هو في القلب، لكن العلم يقول غيره. فضربت لإخواننا في دمشق أكثر من مرة المثل التالي، ويمكن أن تفهموه بسهولة: عندنا ماء كهذا الماء الممدود بالمواسير إلى أكثر البلدة هذه، لكن هذه منابعها مختلفة، نواضح آلية كما تعلمون. عندنا في دمشق ماء اسمه ماء الفيجة، والفيجة قرية تبعد عن دمشق ما أدري 20-30 كيلومتر، نعم، ما بيهمنا، أنا قربت وما بعد نحو 30. المهم الماء هناك ينبع من عين، فسحبوا هذا الماء من 30 كيلومتر تقريبا إلى رؤوس الجبال، ومنها جبل قاسيون اللي تسمعوا فيه، ثم نزلوا بهذه المواسير إلى وسط دمشق. لكن الطريقة الفنية لسحب هذا الماء لا يمكن سحبه بمواسير كلها، سحب واحدة من عين الفيجة إلى دمشق لابد من أحواض، يعني مراكز. وفعلا يوجد بجبل هذا قاسيون عدة إيش مراكز أحواض تملأ بالماء ثم تصرف منها بهذه المواسير.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
فلو أن حوضا من هذه الأحواض ضرب ينقطع الماء عن البلد، الذي لا يعرف هذه الحقيقة العلمية أن هذا الماء نابع من الفيجي بيقول لك منين هذا الماء جاي؟ من الحوض هذا. لكن الذي يعلم أكثر من علم الأول بيقول لك لا، من الحوض اللي قبله وقبله وقبله. بعدين بيصل العلم البشري لوين؟ لعين الفيجي. الآن أنت قلت أنه الفرات والنيل ينبعان من أراضي معروفة، وأنا أقول بقولك